إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما كنا قد اضطررنا لقطع درس يوم الأحد للتعليق على إنشاء أول جامعة مختلطة في السعودية. للأسف سنضطر اليوم أيضا لقطع الدرس للتعليق على واقعة لا تقل سوءا عن واقعة إنشاء أول جامعة مختلطة في السعودية، إن لم تكن تزيد بمراحل. هذه الواقعة تتعلق دكتور طنطاوي شيخ الأزهر، الواقعة مشهورة متداولة في وسائل الإعلام. نذكر أحد المواقع الإخبارية التي أشارت الواقعة كما جاءت في موقع إسلام أونلاين، يقولون: مع افتتاح العام الدراسي الجديد شهد أحد المعاهد الإعدادية الأزهرية بالقاهرة نقاشا ساخنا بين شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي وطالبة منتقبة وإحدى المدرسات حول شرعية وحكم النقاب. انتهى بإعلان شيخ الأزهر عزمه منع النقاب بالمعاهد الأزهرية. وفيما يلي نص الحوار الذي دار بينهم حسب ما أوردته الصحف المصرية يوم الاثنين 15/2009. شيخ الأزهر للطالبة المنتقبة: النقاب مجرد عادة لا علاقة لها بالدين الإسلامي لا من قريب أو بعيد، وبعدين أنت قاعدة مع زميلاتك البنات في الفصل لبس النقاب ليه؟ الطالبة وهي طالبة بالصف الثاني الإعدادي تمتثل لأمر شيخ الأزهر وتخلع النقاب. شيخ الأزهر يعلق: لما أنت كده أمال لو كنت جميلة شوية كنت عملتي إيه؟ المدرسة ترد: الطالبة تقوم بخلع نقابها داخل المعهد لأن كل المتواجدات فيه فتيات، ولم تقم بارتدائي إلا حينما وجدت فضيلتك والوفد المرافق تدخلون الفصل، وبعدين النقاب إن لم يكن فرضا فإنه لا يؤذي أحدا وهو على الأقل حرية شخصية. شيخ الأزهر للمدرسة منفعلا: قلت إن النقاب لا علاقة له بالإسلام وهو مجرد عادة، وأنا أفهم في الدين أكثر منك ومن اللي خلفوك. ثم يقول: سأصدر قرارا رسميا بمنع ارتداء النقاب داخل المعاهد ومنع دخول أي طالبة أو مدرسة المعهد مرتديا النقاب. يقولون: حدثت هذه الواقعة أثناء زيارة شيخ الأزهر يوم السبت 14/2009 المعهد فتيات أحمد الليبي بضاحية مدينة نصر بالقاهرة، خلال جولة تفقدية قام بها للمعاهد الأزهر للوقوف على مدى استعدادها لمواجهة انتشار إنفلونزا الخنازير. تقريبا هذا هو فحوى الخبر، وموجود في عدة صحف وعدة مواقع بصياغات مختلفة لا تخرج عن هذا الكلام. في الواقع احنا افضل من نستدل بكلامه على رد هذا الكلام العجيب هو كلام الدكتور سيد طنطاوي نفسه، وان كان يبدو للناظر في كتب سيد طنطاوي قبل ان يصبح مفتيا ومن بعدها شيخا للأزهر يتصور أنه أمام شخصيتين منفصلتين تماما. دكتور سيد طنطاوي رسالة الدكتوراه الخاصة به عنوانها بنو إسرائيل في القرآن، وهي رسالة حافلة لم تترك شاردة ولا واردة تتعلق ببني إسرائيل إلا ذكرته، وهو هو الذي يستقبل الحاخامات والساسة اليهود ويفعل ما يترفع عنه بعض المثقفين أو الصحفيين عندما صافح بعض زعماء اليهود ونحو ذلك. أيضا شيخ الأزهر دكتور طنطاوي له تفسير يسمى بالتفسير الوسيط، أقل ما يقال من عن في كلامه في التفسير الوسيط أن النقاب ليس بدعة كما ذكر هنا، بل موجود، وإما أن يكون مستحب وإما أن يكون واجب، بل يبدو أنه كان يميل للوجوب أكثر. هذا يتضح من قوله في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيما نقل من كلام القرطبي، والقرطبي ينقل عن ابن عطية يقول قال ابن عطية ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية بأن المرأة مأمورة بألا تبدي إلا ما لا بد منه، بألا تبدي وألا تجتهد، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فيقول ابن عطية يظهر لي بحكم ألفاظ الآية بأن المرأة لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، وواقع الاستثناء فيما يظهر. نعطيه أحد اللي بيرجحه أن الاستثناء واقع لما يظهر لا لما يظهر، فيبقى ده الثياب، لأن الثياب في حد ذاتها يعني تظهر، وواقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه، إلا ما ظهر منها مش إلا ما أظهر. كلام ابن عطية بيرجح إيه؟ وجوب ستر الوجه والكفين، لأنه فسر ما ظهر بإيه؟ ما ظهر رغما عنها لا ما أظهرته. يقول قلت أي القرطبي، وهذا قول حسن. القرطبي بيستحسن ما أخذه ابن عطية من لفظ الآية إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر دون قصد، يبقى يحمل لا يحمل على شيء يظهر قصدا. يقول القرطبي وهذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة صح أن يكون الاستثناء راجعا إليهم. القرطبي بيستحسن كلام ابن عطية، ولكنه بيستدرك عليه أن الوجه والكفين يظهران عادة فيلحق، كأن لا نص الآية ما يشملش الوجه والكفين، لأن نص الآية فيه إلا إيه؟ إلا ما ظهر منها، وألحقها القرطبي به قياسا لا سيما مع حديث أسماء، لأنه قال ويدل على ذلك ما روى أبو داود عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. يقول الدكتور طنطاوي تعليقا على هذا هذا النقل اللي نقله بين ابن عطية والقرطبي، وقال بعض علمائنا إن المرأة إن كانت جميلة وخيفة من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك. دول ثلاث أقوال في المسألة، يعني القول بوجوب ستر الوجه والكفين على اعتبار أن الآية لم تستثني إلا ما ظهر لا ما أظهر، والقول بأن الوجه والكفين يلحقا بما ظهر، والقول بالتفريق بين الإيه؟ أنه يكون يجب في حال الجميلة التي يخشى من وجهها الفتنة. ما فيش حد فيش قول هنا بان ده بدعة او عادة لا علاقة لها بالدين. وده ده التفسير الوسيط بتاع الدكتور طنطاوي. ايضا يقول في قوله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يدنين من الادناء بمعنى التقريب، ولتضمنه معنى السدل والارخاء عدي بعلى، وهو جواب الامر كما في قوله تعالى: قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه. ليه؟ لان هو قل للمؤمنين يغضوا، هو ده فعل هل هذا هو الامر ام جوابه؟ فعل الامر ام جوابه؟ جوابه، لانه لو كان فعله كان يقول ايه، كان تقدير الكلام قل للمؤمنين يغضون، لانه هنا مش مجزوم، قل للمؤمنين ايه يغضون من ابصارهم فيغضوا، فاذا قلت لهم فايه سيمتثلون. وهذا مثله قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين فسيدنين. يقول: والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن. الجلباب ثوب ايه؟ ده كلام الدكتور طنطاوي، يقول وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن فعليهن أن يزدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحتشام، وبعدا عن مكان التهمة والريب. إذن لا تملك إلا أن تقول أن هذا الذي كان يناظر فتاة صغيرة بهذه الألفاظ الجارحة وبهذا الأسلوب الجاف، مدعيا أن النقاب عادة وليس بعبادة وعادة لا علاقة لها بالإسلام مطلقا، ليس هو الذي كتب هذا التفسير، وأن الذي شخصان مختلفان تماما، هذا ينقل عن كلام الصحابة والتابعين ويوافق كلام أهل العلم، والآخر كما ترون. في الواقع الإنسان يحار، لماذا كل هذه القسوة وكل هذا العنف في هذه القضية، مع أن هناك عشرات بل إن لم تقل مئات القضايا تحتاج من يناقش، وفيما يتعلق بالنساء خاص هناك نساء كثيرات أولى بهذا التعنيف وهذا التوبيخ من هذه الطالبة ومن أستاذتها. كان هناك امرأة تسمى نجلاء الإمام، لعلنا ذكرنا شيئا من خبرها، قدمت قانون أحوال شخصية ترضي به الغرب، يا صاحبة إحدى جمعيات حقوق المرأة، ومعروف هذه الجمعيات وما يدور حولها من شبهات. أما قيل لها إن الأزهر سوف يعترض، قالت الأزهر مفروض يقعد على جنب، ولم يتحرك شيخ الأزهر وقتها. لما وردت هذه المرأة إن الساحة خالية تشتم وتسب في برامج حوارية يسمعها كل الناس على الفضائيات، ووجدت من يثمن لها جرأتها وسفهها، تنصرت صراحة، وما زالت إلى يومنا هذا تقول أن عيب الإسلام في الأزهر وفي شيوخ الأزهر وعدم فهمهم للدين وما إلى غير ذلك. ولم نجد هذه هذه الغضبة، ولم نجد من يوقف هذا الكلام ولا حتى يعني من يعترض. في نفس التوقيت تقريبا نوال سعداوي وابنتها بيؤسسوا جبهة للمطالبة بإنشاء مجتمع مدني حقيقي. وإيه المشكلة عندهم؟ ليه مجتمعنا مش مدني بالنسبة لهم؟ لأنه في الدستور المادة الثانية اللي بتقول إن الشريعة عن مصدر الرئيس للتشريع، ولأن المرأة مش واخدة حقها، ولأنهم عايزين المرأة إن ينسب الأبناء لأمهم بدل أن ينسبوا لأبيه. هذه الجمعية تضم أسماء كثيرة لامعة، وأسست بقرار موجود في نشر في الصحف وفي وسائل الإعلام وفي الفضائيات، وأيضا لا يوجد من يرد. نوال السعداوي تسب الأزهر صراحة، وأوقح من ذلك تسب الأئمة الأربعة، وتقول إنها تريد أن تعود وكانت في الخارج أو عادت لكي تتحدى شيوخ الظلام وشيوخ الضلالة، وأنها يعني سوف تنتزع يعني حرية المرأة رغما عن شيوخ الأزهر. أيضا في نفس التوقيت تقريبا بنحاول بس نشوف من باب يعني كم من المواقف فعلا محتاجة أدنى تعليق. في شهر رمضان على إحدى الفضائيات برنامج اسمه لمن يجرؤ فقط، استضاف مخرجة مشهورة بأفلام العري، والمقدم البرنامج طبعا البرامج دي بتبقى معدة سلفا، بمعنى الأسئلة والإجابات بتبقى مترتبة. فكان يعني المقدم البرنامج سألها متى ترتدي فلانة الحجاب اللي هي فرفعت إيديها لفوق كده وقالت ربنا ما يكتبها علي أبدا يا رب، وما حدش يتكلم، وده في رمضان، وده اللي بينقل لأبنائنا وبناتنا في رمضان. وطبعا المخرجة دي والممثلات أو إن شئت تقول الجواري اللي هي بتجيبهم في الأفلام، إذا كان هو كان شايف إن هذه الطالبة ليس لها كبير حظ من الجمال، فشايف إن النقاب ملوش لازمة، هي بتجيب جواري جميلات يفتن الشباب. فكان مفروض يعني يبقى في وقفة معاهم لما عملوا الأفلام دي، أو حتى لما جيهم في برامج تسمى برامج رمضانية ليفاخروا بذلك، ولتعلن إن كأن الحجاب ده يعني استغفر الله يعني ماذا، إيه الحاجة اللي الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى ألا يكتبها عليه أبدا. غير القمني وغيره، ومن ربما طبعا هناك شيوخ أزهريين كثيرون، شيوخ أزهريين كثيرون يعني بيقوموا بواجب النصيحة، جبهة علماء الأزهر بتقوم بواجب النصيحة، لكن مشايخة الأزهر لا يسمع لها حس إلا في مناسبات كافية. لما جت فرنسا تعمل قانون بمنع الحجاب، وكان ساركوزي اللي هو رئيس فرنسا الآن كان وزير الداخلية، وجد معارضة شديدة، جه هنا لدكتور طنطاوي لكي يعلن في مؤتمر صحفي إن فرنسا دولة مش مسلمة، وليس من حق المسلمين أن يطالبوها بأنها تسمح بالحجاب أو لا تسمح، والمسلمة اللي عايشة هناك تحترم قوانينهم، وأن من حقهم يعملوا القوانين التي يرتضونها والتي تعيش هناك تكون في حكم المضطرة. فأما أن احنا نسمع حتى لو كان أن دي طبيعته الحدة عموما مع كل الخلق، ربما كنت يعني كان يبقى فيه قدر من العذر، لكن كل الأمور التي تستفز يعني الجمادات وهو لا يستفز من كل المصائل اللي بنحكيها دي، ومع ذلك يكون هذا الانفعال البالغ على فتاة ارتدت النقاب وعلى المدرسة التي دافعت عنها، لا سيما وأن المدرسة أوجدت مخرج، خلاص أنت شايفه عادة، طب ما العادات حرية شخصية، طالما عاد العادات ومن ضمن العادات اللي هي حرية شخصية التي اعتبرها الناس الملابس الفاضحة والقصيرة إلى آخره، ومع هذا لم يرتدع. وقضية يعني مسألة يعني الفتنة بالطالبات عموما في العام الماضي، كان في مدرس خصوصي يعني كان يمارس الفاحشة مع 18 تلميذة في بيوتهن ويصورهم ووزع السي دي على أصدقائه تفاخرا، فانتشر فعلمت الجريمة. ترى كان دول فاتنات الجمال جدا، ولكن القضية ليست كذلك، قضية أن يعني نار توضع بجوار الهشيم، ذئب تسترع عنده الغنم، رائد يكذب أهله، عالم يدلس ولا ينصح ولا يبين حدود العلاقة بين الرجل والمرأة، تحريم الخلوة، تحريم المصافحة، وجوب الحجاب، استحباب النقاب بلاش وجوبه، يقول هذا أقل شيء يقول به أهل العلم، إما يقول بوجوب ستر الوجه والكفين أو بالاستحباب وهكذا. لكن صار من الذي يحدد لنا ديننا؟ الغرب وأذنابه، شايفين النقاب فتنة، شايفين النقاب مظهر غير حضاري، يبقى لازم يطلع نشر الدين وهكذا، ويوجد من يستجيب. وللعجب هم اللي يهللوا بتوع الحرية الشخصية واللي بيقاتلوا عشان حرية العري وحرية الفسق وحرية الكفر، هللوا لأن شيخ الأزهر انتصر للحرية. فين الانتصار للحرية؟ إذا جنبت مسألة الحلال والحرام أين الحرية هنا وفتاة تستر وجهها؟ قالوا لا، ده انتصر للحرية، لأن النقاب عموما في المجتمع بيعوق الحرية، يعوق حرية النظر إلى العورات وحرية الفسق والفجور، هذا هو الذي يكون. ففي الواقع أن هذه سقطة شنيعة، وسبحان الله لو رصدت ردود فعل حتى المتبرجات تجد أنهن ساخطات كل السخط على هذا التصرف، والله حتى المتبرجات. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. كل الناس ساخطة بما فيهم المتبرجات، لما لأن هذا ظلم بالغ في مجتمع يطالب بالرفق بالمجرمين ونحو ذلك، ويطعن في تشريعات الحدود من باب ان المجرم يبقى بيرفق به، يكون هذا التبكيت العلني لفتاة ما ذنبها انها صدقت اللي هو كتبه، هو اللي كاتب بايده وتفسيره هو اللي معتمد في المعاهد الازهرية. لو كان يعني هو اكتشف ان النقاب ليس له علاقة بالدين، يبقى هو اللي مسؤول، هو احد اول المسؤولين عن ان دول اعتقدوا انه من الدين، وهو بلا شك من الدين، ولكن ده احنا لو افترضنا جدلا. ففي الواقع يعني الموقف لا يحتاج الى كثير تعليق، اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في الواقع هذه الفتاة تحتاج الى مساندة، تحتاج الى دعاء ان يثبتها الله تبارك وتعالى، يثبت والديه، لانها فتنة شديدة وموقف غير عادي. انه يقال على خلاف في الروايات كلمة اللي خلفوكي كانت للطالبة ولا المدرسة ولا ليهم هم الاثنين. لما تجد يعني شيخ الأزهر بكل ما يحمله هذا اللقب من هيبة هو اللي بيكلمها بالأسلوب دوت. وعموما يعني هو وإن كان أسلوب سوقي أو على الأقل عامي لم يعتاد الناس أن يتخاطبوا به إلا في مقام الزجر، ولكن في النهاية هم خلفوها فعلا. وإن خلفوا فتاة منتقبة فقد خلفوا فتاة صالحة، قد خلفوا فتاة تقتضي بأمهات المؤمنين. وهذا مما يشرفهم ويشرفه. وأما الذين يستحقون الزجر والذم فهم من يخلفون متبرجات ومتهتكات ومستهترات، وهم كثيرون في مجتمعات. كان فقط يعني كنا نتمنى بعد أن تهدأ ثورته، لن نقول يذهب إلى مدارس المدارس الراهبات ولا المدارس الأجنبية ولا الجامعات الأجنبية ولا حتى المدارس العادية، بل يقف أمام نفس ذلك المعهد ليرى بعينه كيف أن شريحة كبيرة من شباب وفتاة المسلمين صار عندهم من أنواع الاستهتار وأنواع عدم الحفاظ على الأعراض، بما يستوجب أن هذه الغضبة كانت تحتاج أنها تذهب إلى مكان آخر. في الواقع أن التعريض بذكر أنها ليست جميلة في هذا السن، سن حرج جدا، ولا ندري هو رجل عنده 81 سنة مش عارفين كان لابس النظارة ولا مش لابسها، ومفروض ان هو يغض بصر وهي خلعت النقاب، هو ماله هو الى غير ذلك. ولكن عموما لا نظن ان هو فقهه في باب الجمال هيكون اعلى من فقهه في باب الدين يعني. فهذه الشهادة لا تضرها. وعموما الغواني هم الذين هن الذين يعجبهن الثناء، لكن الفتاة العفيفة لا تحب أن يرى أحد أنها جميلة حتى لو كانت جميلة. والجمال الزائف يملأ السهل والوادي. المرأة الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة تستر زينتها، لا أنها تزيد عليها، والتزايد على الزينة أمر وارد. أما عندما تصير ذات زوج فيبيح الله تبارك وتعالى من أنواع الزينة ما يبيح، وهو متيسر لا سيما في زماننا على كافة الأشكال والصور، منها ما هو مباح تأخذ به المؤمنات حظهن من التزين الذي جابر الله عز وجل النساء على حبه، وما سوى من المحرم لا حاجة للمؤمنات به. ففي الواقع أن هذا الذي ذكر ويعني من هذه الغلظة في الخطاب وهذا التعريض بشأن قلة حظها من الجمال، في الواقع يعني أمر ينبغي أن يطوى تماما. تحتاج هذه البنت أنها تعتبر الموقف، أفضل شيء أن تعتبر هذا الموقف كأن لم يكن حتى لا يؤثر على سلوكها ولا يسبب لها أي أضرار نفسية. ولا شك أنه بالدعاء وبمعرفتها أنها أطاعت ربها وأطاعت رسوله صلى الله عليه وسلم يثبتها الله تبارك وتعالى. لا شك أن لابد من يعني حتى يعني إذا كان هناك من جيران هذه الفتاة وهذه الأسرة لابد أن يشد من أزرهم. ابتلاهم الله تبارك وتعالى ليكونهم قدوة في هذا البيت. ومن لا يعرفهم يدعو لهذه الفتاة أن يثبتها الله تبارك وتعالى على الالتزام. ونحن لا نستطيع في النهاية إلا أننا مرغمين نعتذر نيابة عن شيخ الأزهر لأنه ما زال وفق ما يعرفه كل الناس أنه يمثل يعني أعلى شيء في من يمثلون الإسلام. وأن كان الإسلام لا يعترف بأن هناك شيء أحد يسمى ممثل للإسلام، وكل يؤخذ من قوله ويترك. وأظن أن هناك بعض الناس ينبغي أن يتركوا بالكلية، وليس أن يقال في شأنهم أن كل يؤخذ من قوله ويترك. فنسأل الله تبارك تعالى أن يثبت تلك الأخت على الالتزام بدين الله تبارك تعالى.